بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما. قرأنا حديث من يا عمر؟ كيف الآن؟ أين كنت؟ انتبه. حديث من يا أحمد؟ أحسنت، بارك الله فيك. وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر اللباد. الذي يشرد في الدرس يتوقع السؤال والإحراج له، انتبه. لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد. قلت لابن عباس: ما قوله ولا يبع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا. متفق عليه. ما معنى تلقي الركبان؟ يتلقى الذين يجلبون الأقوات والمواشي وغيرها من الأمور التي تكون في أسواق الناس من أطعمتهم وأغذيتهم وغيرها، تلقاهم خارج المدينة وخارج السوق. ولا يبع حاضر لباد، ما معنى حاضر؟ ايش الحاضر وايش الباد؟ الذي يعيش في المدينة وذاك يأتي من البادية. طيب، قال العلامة الصنعاني ورحمه الله تعالى: اشتمل الحديث على النهي عن صورتين من صور البيع، أي من صور البيع المنهي عنه. الأولى النهي عن تلقي الركبان، النهي عن تلقي الركبان. قرأنا هذا؟ أنتم على يقين؟ طيب، نعيد الفائدة. النهي عن تلقي الركبان أي الذين يجلبون إلى البلد أرزاق العباد للبيع، سواء كانوا ركبانا أو مشاة، جماعة أو واحدا. وإنما خرج الحديث على الأغلب في أن الجالب يكون عددا، وأما ابتداء التلقي فيكون ابتداء من خارج السوق الذي تباع فيه السلعة. وفي حديث ابن عمر: كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أن نبيعه حتى يبلغ به سوق الطعام. وفي لفظ آخر بيان أن التلقي لا يكون في السوق. قال ابن عمر: كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق فيبيعونه في مكانه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه. خرجه البخاري. فدل على أن القصد إلى على السوق لا يكون تلقيا، معناه أن النهي هنا إنما نهاهم لأنه لا يبيع السلع حتى يحوزها، كما في الرواية حديث زيد بن ثابت: حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. وأن منتهى التلقي ما فوق السوق. فقالت الهادوية والشافعية: إنه لا يكون التلقي إلا خارج البلد، وكأنهم نظروا إلى المعنى المناسب للمنع، وهو تعزير الجالب، فإنه إذا قدم إلى البلد أمكنه معرفة السعر. تغرير الجالب. إيش معنى تغرير الجالب يا بشير؟ يعني الذي يتلقاه قبل أن يصل إلى السوق، معناه أنه غرر به من حيث أنه ما يعلم ما في السوق من أسعار فيبيعه، وربما ما أعطاه ما تستحق السلعة. فإنه إذا قدم إلى البلد أمكنه معرفة السعر. من هو الذي إذا قدم؟ نور الدين الذي جلب الطعام أو الجلب، أمكنه معرفة السعر وطلب الحظ لنفسه، فإن لم يفعل ذلك فهو من تقصيره، يعني لو أنه وصل إلى السوق وباع وما سأل عن الأسعار، الناس يبيعون في السوق السلعة ب100,000 أو باعها ب60، هو موجود في السوق، طيب قالوا معناه أنه هو أهمل، ما غره الذي اشترى منه، لماذا لا يسأل كم تباع؟ واعتبرت المالكية وأحمد وإسحاق السوق مطلقا عملا بظاهر الحديث، والنهي ظاهر في التحريم حيث كان قاصدا التلقي عالما بالنهي عنه، وعن أبي حنيفة والأوزاعي أنه يجوز التلقي إذا لم يضر بالناس، فإن ضر كره، الحديث نهى عن التلقي، فإن تلقاه فاشترى صح البيع عند الهدوية والشافعية، وثبت الخيار عند الشافعي للبائع لما أخرجه أبو داود والترمذي وصاحب ابن خزيمة من حديث أبي هريرة بلفظ لا تلقوا الجلب، فإن تلقاه إنسان فاشتراه فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق. والحديث أينه؟ من أخرجه يا أبا عمر؟ لا تلقوا الجلب في مسلم، هذا وهم، قال أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن خزيمة. ها قال ظاهر الحديث أن العلة موجود في المتن، في النص موجود في متن في بلوغ المرام بعد حديث ابن عباس، ايه موجود نعم، ولكن سبحان الله الانسان قد يذهب ذهنه. قال ظاهر الحديث ان العله في النهي نفع البائع وإزالة الضرر عنه، وقيل نفع أهل السوق لحديث ابن عمر لا تلقوا السلع حتى تهبطوا بها السوق، والعلة كلها مجتمعة، يعني كلاهما معتبرة، إزالة الضرر عن الناس في السوق، وأيضا لمنفعة الجالب كلاهما، فالتلقي فيه ضرر على الناس في سوقهم، وفيه ضرر على الجالب لهذه الأقوات حيث يبيعها ولا يعلم السعر، ربما بخسه في سلعته وما تستحقه. واختلف العلماء هل البيع معه صحيح أو فاسد، فعند من ذكرناه قريبا عند الشافعية البيع هل هو صحيح أم فاسد؟ صحيح، ولكنه يثبت له الخيار، ويدل على ذلك حديث أبي هريرة الآتي، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، أي هذا الذي باع سلعته قبل دخول السوق هو بالخيار إذا عرف الأسعار. قال فعند من ذكرناه قريبا أنه صحيح، لأن النهي لم يرجع إلى نفس العقد ولا إلى وصف ملازم له، فلا يقتضي النهي الفساد. قال وذهبت طائفة من العلماء إلى أنه فاسد، لأن النهي يقتضي الفساد مطلقا، وهو الأقرب، بل الأول هو الأقرب، الأول هو الأقرب. ما هو الأول؟ أن النهي لا يقتضي الفساد إلا إذا عاد إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرط فيه، وما إذا كان منفكا عنه فإنه لا يقتضي الفساد، بل يقتضي صحة العقد مع الإثم. وقد اشترط جماعة من العلماء لتحريم التلقي شرائط، فقيل يشترط في التحريم أن يكذب المتلقي في سعر البلد ويشتري منهم بأقل من ثمن المثل. إيش معنى الكلام هذا؟ يعني هذا الرجل جاء يبيع معه إبل، معه بقر، معه غنم، معه سمن، غير ذلك، فقال له هذا الرجل قال لو هذه تباع في السوق بكذا وهو كاذب وهي أغلى من هذا، قالوا هذا شرط، لكن الحديث ظاهر أنه وإن لم يكذب عليه لأنه تلقاه خارج السوق، مجرد تلقيه سيبيعه وإن لم يعرف الأسعار وإن لم يكذب عليه. قال يشترط في التحريم أن يكذب المتلقي في سعر البلد ويشتري منهم بأقل من ثمن المثل، يشتري من هؤلاء الجالبين، وقيل أن يخبرهم بكثرة المؤنة عليهم في الدخول، ولا أنت بدل من أن تتعب نفسك وتأتي إلى السوق وتشغل نفسك يقول له اختصر مثلا أنا سأشتريها منك وارجع لك، يعني يظهر لهم أنه ناصح وما هو ناصح للجيب. أيوه. وقيل أن يخبرهم بكساد ما معهم ليغبنهم، يعني يقول لهم هذه السلع ما لها قيمة اليوم، بورة، ما هذا ما لها سعر ولا الناس حولها، فيقول إذن أبيعها الآن ما دام أتى سعر، هو غره. قالوا هذه تقييدات لم يدل عليها دليل، يعني هذه وحدها ولو كان داخل السوق يكذب على الناس بهذا الكذب فهو محاسب وللمشتري الخيار لأنه كذب عليه وغبنه. وأما الأحاديث فهي تدل على أنه وإن لم يكذب عليه وإن لم يقل شيئا تلقاه منهي عن التلقي، اشتراه منه ثبت له الخيار. قال بل الحديث أطلق النهي والأصل فيه التحريم مطلقا، الأصل في النهي التحريم إلا لصارف. والصورة الثانية ما أفاده قوله، ما هي الصورة الأولى؟ ما هي الصورة الأولى عند من؟ ده الواحد ما هي الصورة الأولى في الحديث الآن قرأناها، ها؟ تلقي الركبان، لا تلقوا الركبان، هذه الصورة الأولى. قال والصورة الثانية ما أفاده قوله ولا يبع حاضر لباد، قال وقد فسره ابن عباس بقوله لا يكون له سمسارا بسينين مهملتين، وهو في الأصل القيم بالأمر، السمسار القيم بالأمر والحافظ، ثم اشتهر في متولي البيع والشراء لغيره بالأجرة. إذا ما تعرف السمسار الذي يتولى البيع والشراء لغيره بأجرة، كذا قيده البخاري، وجعل حديث ابن عباس مقيدا لما أطلق من الأحاديث، وأما بغير أجرة فجعله من باب النصيحة والمعاونة فأجازه، يعني يقول مذهب البخاري أنه إذا كان ما أراد شيئا وإنما أراد النصح لهذا القادم من بعيد فقال له ضع هذه الفواكه وأنا سأبيعها لك، من باب أنه لا يغبن في السوق ويستفيد، لأن الذي هو باقي في المكان ربما جاء يعني ذهب السوق وكثرة الناس ارتفعت الأسعار ونحو ذلك فيستفيد، أو لا يغره لعلمه، لا يغره أحد لعلمه بأسعار السوق. قال وظاهر أقوال العلماء أن النهي شامل لما كان بأجرة وما كان بغير أجرة، وفسر بعضهم صورة بيع الحاضر للبادي بأن يجيء البلد غريب، يجيء إلى البلد رجل غريب عن البلد بسلعة يريد بيعها بسعر الوقت في الحال، فيأتي الحاضر فيقول ضعه عندي لأبيعه لك عند على التدريج بأعلى من هذا السعر، هذا هو الذي يظهر أنه ظاهر الصورة هذه، أنه يقول له هذه السلعة الآن جاء وتباع هذه السلع من 10,000، قال له وضعه عندي وإذا قل في الأسواق هذه في السوق هذه الحاجة يرتفع سعرها قليلا وأبيعها لك من 15,000 ريال. لماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوا الناس يرزق الله بعضا من بعض، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، دعوا يبيع بما تيسر في السوق، ففي منفعة للناس وأيضا في منفعة بتعجيل المال يذهب إلى بيته. لا تدري كم سعره في السوق وبعته بكم؟ 20. أنا قد نسيت وجهلت، لك عذر. قال وفسر بعضهم صورة بيع الحاضر للبادي بأن يجيء البلد غريب، يعني إنسان غريب عن البلد، بسلعة يريد بيعها بسعر الوقت في الحال، يعني على ما هو موجود وعلى ما يكون السعر، لأن الأسواق تختلف، أحيانا ترتفع الأسعار وأحيانا تنخفض، وهذا يريد أن يبيع بما تيسر بالسعر الموجود، بالسعر الموجود. فيأتيه الحاضر الذي هو من أهل المدينة الذي هو أهل وقريب من هذا السوق أو فيه عنده محلات، فيأتيه الحاضر فيقول ضعه عندي لأبيعه لك على التدريج بأعلى من هذا السعر. ثم من العلماء من خص هذا الحكم بالبادي وجعله قيدا مقيدا، ومنهم من ألحق به الحاضر إذا شاركه في عدم معرفة السعر. وقال ذكر البادي في الحديث خرج مخرج الغالب. فأما أهل القرى الذين يعرفون الأسعار فليسوا بداخلين في ذلك. ثم منهم من قيد ذلك بشرط العلم بالنهي، وأن يكون المتاع المجلوب مما تعم به الحاجة، وأن يعرض الحضري ذلك على البدوي، فلو عرضه البدوي على الحضري لم يمتنع، يعني هو نفسه الذي هو حاضر يقول لهذا الذي أتى هات السلعة أنا أحفظها لك وأبيعها لك بأكثر من هذا، بخلاف ما إذا جاء إليه قاصدا من البادية يقول هذه الفواكه أريدها تبقى عندك وتبيعها وأعطيك أجرة كذا وكذا. قال وكل هذه القيود لا يدل عليه الحديث، بل استنبطوها من تعليلهم للحديث بعلل متصيدة من الحكم. ثم قد عرفت أن الأصل في النهي التحريم، وإليه هنا ذهبت طائفة من العلماء. طيب هذا بقي كلام طويل، إن شاء الله نكمله في وقت آخر، الوقت أدركنا.
إلهنا سبحانك وبحمدك.